رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. الحديث 24. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه يعني عمر بن الخطاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر يعني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار هو يعظ أخاه في الحياء. رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء. سيأتي في الروايات كأنه يقول: قد أضر بك، يعني قد أضر بك الحياء، يعني قد حصل لك ضرر من الحياء. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا هو محل البحث إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة والليالي القادمة. باب الحياء من الإيمان. مناسبة هذا الباب للباب السابق الذي مر بنا قبل قليل، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أن الحياء من أعمال القلوب، أن الحياء من أعمال القلوب، وأن الناس يتفاوتون أيضا في حيائهم، الناس يتفاوتون في الحياء كما سنرى إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة. هذا من ناحية. ثانيا، مر بنا في حديث شعب الإيمان أن الحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالبخاري أورد هناك هذا الحديث ثم ذكر هنا الحياء في باب مستقل. لماذا؟ لأنه أورده هناك تبعا لشعب الإيمان، أورده هناك تبعا لشعب الإيمان، أما هنا فأورده قصدا واستقلالا ليبين مكانة الحياء من الإيمان، ليبين مكانة الحياء من الإيمان. وهذا بحث نحتاج إليه كثيرا في عصر قل فيه الحياء، قل فيه الحياء في عدد من الرجال وفي أعداد كثيرة جدا من النساء التي يجبن الطرقات، كاشفات، خليعات، مائلات، مميلات، يلبسن ألبسة تشف عن أجسادهن وتبين مفاتن أجسادهن بدون حياء. ما تدري أين ذهب حياء النسوة في ذلك العصر إلا من رحم الله جل وعلا. يلبسن ألبسة قد يستحي الرجل ذي الفطرة السليمة من لبسها. الحياء نحتاج إليه كذلك في عصرنا هذا، خاصة بعد الثورة، ممن رأيناهم كثيرين يكذبون على الشريعة ويكذبون على صاحب الشرع ويسندون للشريعة أمورا لم تأتي بها الشريعة، فيزعمون أن المظاهرات من الإسلام وأن الخروج من الشريعة وأن الاعتصامات إنما هي تعبير عن الرأي وأن وأن وأن. فهذا قائل ذلك قد قل حياؤه إن لم يكن قد ذهب حياؤه والعياذ بالله، لأنهم قبل الثورة لم يجرؤ واحد منهم أن يقول ذلك حتى في مجالس خاصة، مجالس خاصة، لكن بعد الثورة خرجوا يقولون هذا الكلام في الفضائيات ويشجعون الناس عليه حتى اختلط الحابل بالنابل ووصلنا إلى هذه النتيجة التي نحن نراها والجميع يشتكي منها. فهذا من قلة الحياء في هذا الزمان أو في هذا العصر. نبدأ نتكلم على إسناد الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي. عبد الله بن يوسف التنيسي من أثبت الرواه عن إمام مالك، وقلنا لكم بأن تنيس هذه قرية قريبة من شطأ، يعني بين بورسعيد وبين دمياط، ربما يعرفها البعض، وهو بعد ذلك دمشقي، أصله من تنيس يعني قد تقول من دمياط، وبعد ذلك هو دمشقي، وهو ثقة من أثبت الناس في رواية موطأ مالك، من أثبت الناس في رواية موطأ الإمام مالك. توفي في سنة 218. قال أخبرنا مالك بن أنس الإمام الكبير رأس المتقنين وكبير المتثبتين. الإمام مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة، وكما قيل عنه نجم السنن، نجم السنن. توفي في سنة 179. يروي عن ابن شهاب الإمام الكبير محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متوفى في سنة 124، عن سالم بن عبد الله بن عمر أحد من قيل عنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر المتوفى في سنة 106 من الهجرة، يروي عن أبيه. قال عنه عن سالم بن عمر الحافظ الذهبي في السير الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله القرشي العدوي المدني، ولد في خلافة عثمان. قال عنه ابن المسيب يعني سعيد المسيب يقول عن سالم كان عبد الله ابن عمر أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب كان أشبه أولاد عمر بعمر، وكان سالم ابن عبد الله بن عمر أشبه أولاد عبد الله بن عمر به. وعن ميمون ابن مهران قال دخلت على ابن عمر، يعني دخل عليه بيته، فقومت كل شيء في بيته، يعني دخل بيته قاعد يقول هذه الأشياء تساوي كم، كم يساوي هذا الفراش، كم يساوي هذا المعلق على الجدار. قال فما وجدته يساوي 100 درهم، فما وجدته يساوي 100 درهم. الدرهم الآن كما قلنا بالجرامات يساوي حوالي 4 جرامات وكسر، ومثلا قيس الجرام الآن ب6 جنيهات أو 7 جنيهات، 4 × 28، يعني ستجد الذي في بيت عبد الله بن عمر لا يبلغ 300 جنيه. ودخلت على سالم من بعده فوجدته على مثل حال أبيه، فوجدته على مثل حال أبيه. وعن نافع، نافع هذا مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر، قال عن نافع قال كان ابن عمر يقبل سالما، يقبل ابنه سالم ويقول شيخ يقبل شيخا، يعني كان سالم له مكانة في العلم والحديث في حياة أبيه، فكان ابن عمر يقبله ويقول شيخ يقبل شيخا. وكان عبد الله بن عمر يلام في حب سالم، كان يلام في حب سالم، لأن المحبة كما تعلمون في القلب لا يستطيع الإنسان أن يملكها، كان يلام في حب سالم، فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، يعني مكانته قريبة جدا من عينيه ومن أبيه. قال عباس الدوري قلت ليحيى بن معين، عباس أحد الرواة المعروفين عن يحيى بن معين، فسالم أعلم بابن عمر أو نافع؟ قال يقولون إن نافعا لم يحدث حتى مات سالم، كان نافع مولى ابن عمر المعروف ملأ الدنيا علما وحديثا لم يكن يحدث في حياة سالم ابن عبد الله بن عمر. قال ابن عيينة دخل هشام الكعبة، هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فإذا هو بسالم ابن عبد الله، فقال هشام خليفة يقول لسالم سلني حاجة، اطلب مني حاجة، مكان عظيم تبتغى فيه القرب ويتقرب الناس فيه بالأعمال الصالحة. فهشام يقول لسالم هو في الكعبة: سلني حاجة، اطلب مني أي شيء. فقال: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره، يعني نحن في بيت الله، أستحي أن أسأل غيره أنا في بيته. فلما خرج قال: الآن سلني حاجتك. فقال له سالم: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يعني أنا ما سألت الله جل وعلا شيئا من أمور دنياي. يعني الناس تسأل الرزق، تسأل عافية، تسأل ولد، تسأل المال. يقول: أنا لم أسأل الله من الدنيا شيئا، ما سألت الله جل وعلا، أو ما سألت الدنيا، ما طلبت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يعني أنت لا تملك شيئا يا هشام، ما عندك إلا شيء يسير. فهذا يدل على شدة ورعه وزهده، ومثل أبيه رحمه الله تعالى، ومن شابه أباه فما ظلم. أما الصحابي وأبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال عنه الذهبي: الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي المدني، أسلم عبد الله بن عمر وهو صغير، وهاجر مع أبيه، يعني هاجر مع أبيه عمر، ولم يحترم، يعني قبل أن يبلغ الحلم، واستصغر يوم أحد، يعني يوم أحد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبلغ 14 عاما، فاستصغر، يعني قالوا: ارجع أنت صغير، لا تصلح للحرب أو للقتال. فأول غزواته الخندق. هو أحد المكثرين من الصحابة، أحد المكثرين من الحديث، وكان عبد الله بن عمر من أشد الناس اتباعا للأثر. روى 2630 حديثا، 2630 حديثا، حتى تعلم عدد مروياته. روى 2630 حديثا. من المناسب أن نذكر هنا ما شيئا يتعلق بالباب السابق في رؤيا عمر. قال سالم عن أبيه: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما عزبا شابا أنام في المسجد. كان عبد الله بن عمر قبل أن يتزوج ينام في المسجد، فرأى في المنام هذه الرؤيا، وهذه الرؤيا موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: فرأيت كأن ملكين أتياني، رأى كأن ملكين أتياه، فذهب بي إلى النار، يعني أخذ ابن عمر إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، ولها قرون كقرون البئر. كان ينظر إليها، يعني هو أخذ ينظر إليها. فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، ناسا عرفهم ابن عمر، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، يستعيذ بالله من النار في الرؤيا. فلقينا ملك فقال: لن تراع، يعني لا تخاف. فذكرتها لحفصة، أخته حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. إذن هكذا عبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرشده إلى ما فيه صلاحه. وهذه فائدة عرض الرؤية على إنسان عالم بالتعبير، وإلا قد يرى مثل هذه الرؤية شخص فيلقيها على شخص فيعبرها له بأنك مثلا من أصحاب النار والعياذ بالله، فيكدر عليه حياته. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال: فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. وفي رواية أخرى قال: إن عبد الله رجل صالح. فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا القليل. هذا شيء يسير مما يتعلق بترجمة ابن عمر. بقي أن نقول بأن هذا الحديث من أول قوله عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه ابن عمر مما قيل في هذا الإسناد أصح الأسانيد. هذا الإسناد من أصح الأسانيد. قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض